أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأل عندك أيضا ماذا أخذنا أمس؟ دخلنا فيما يتعلق بكيفية تطهير النجاسة. تقدم معنا أن النجاسة أو كم هي أقسام النجاسة على قسمين: نجاسة حسية ونجاسة معنوية. فما هي النجاسة المعنوية؟ نجاسة القلب للشرك والمعاصي ونحوه. وما هي النجاسة الحسية؟ النجاسة الحسية احسنت، على قسمين: عينية أو تكون حكمية. احسنت، فالعينية احسنت هي، لكن تعريفها العينية، النجاسة العينية، الأشياء التي تقدم معنا أنها نجس. أحسن. وأما النجاسة الحكمية هي العيان الطاهرة التي تنجست، طرأ عليها النجاسة، طرأت عليها النجاسة، وهذا يسمون متنجس. تنجس بمعنى أنه طرأت عليه النجاسة بعد أن كان طاهرا. إذن النجاسة العينية هل تطهر أو ما تطهر؟ قد عند واحد فاهم إلى الغاية، ما تطهر أبدا، صحيح؟ أحسنت، لله دبر، تأملوا، قل لا ما تطهر ما دام عينها موجودة، لكن إذا استحالت العين إلى شيء آخر، مسألة الاستحالة أخذناها، إذا تطهر حينئذ، إذا تطهر حينئذ، فلا تطهر ما دامت على عينها، لكن إن استحالت إلى عين آخر، إلى شيء آخر مثل العذرة إلى رماد، فإنه حينئذ تظهر. سنتم. إذا ذكر المصنف رحمه الله في تطهير النجاسات وإزالتها أن، أو كما تقدم، أن الأصل في تطهير النجاسة، أن نزيل النجاسة، إما عينها أو وصفها، لونها، طعامها، ريحها، لا بد أن نزيلها، إلا يعني استثنى، أحسنت، ما ورد دليل معين في كيفية معينة. إذا ورد دليل في تطهير نجاسة معينة فإننا نطهرها كذلك، مثل ما ورد في نجاسة لعاب الكلب، حتى لو ذهب، وأظن ما يكون له بذلك الريح، لكن حتى لو ذهب الريح، حتى لا بد أن نطهرها على الكيفية التي وردت في السنة. أحسن. طيب، ما معنى الاستحالة؟ أحسن، لغتنا والتغير. هو تفتت جزيئات الشيء، هذا ما يقول أصحاب العلوم، يعني المادة هذه هي متكونة من شيء، هذه الجزئيات التي صارت بها هذه المادة تتفتت، وتتحول المادة إلى مادة أخرى، فالتحول إلى مادة أخرى تخرج عن تلك المادة، فيذهب أوصافه أو تذهب أوصاف تلك المادة جميعها، ما يبقى شيء، وبعد ذلك تصير مادة أخرى غير المادة المتقدمة. فحينئذ إذن المادة الثانية هل تكون نجسة أو لا تكون نجسة؟ عند من؟ لماذا؟ ماذا أعد؟ يعني لماذا لا نقول أن المادة هذه الثانية التي تحولت إليها النجاسة طاهرة؟ أحسنت، لأنها صار مادة أخرى، لكن لماذا بعدها؟ أبي دليل؟ أحسنت، نعم أحسنت، أنا ظننت أن تقول نعم أحسنت، يعني ما في دليل على نجاسة هذه المادة التي تحولت إليها، أحسنت، لكن نريد تعليل الذي ذكره المصنف رحمه الله. أحسنت، لفقد الوصف الذي لأجله حكمنا عليه بالنجاسة، فمثلا الغائط أو حكمنا عليه بالنجاسة لأنه غائط، والآن ما يقال غائط، ذهبت عنه تلك الأوصاف، فإذا ما يقال أنه نجس لأنه قد ذهبت تلك الأوصاف التي حكمنا عليها بأنها نجاسة. وقد تقدم أن الحكم إذا كان معقولا علم، أو الوصف إذا كان معقولا فإنه يعلق بحكمه، الوصف يعلق بهذا الحكم، أو الحكم يريد يعلق بالوصف، فإن ذهب الوصف ذهب الحكم، فإن ذهب الوصف ذهب الحكم، وإن بقي الوصف بقي الحكم، فإن بقيت النجاسة قلنا أن هذا نجس، أما إذا ذهبت النجاسة فإن الحكم يذهب معها وتكون طاهرة أي المادة. هذا الذي كما تقدم معنا رجحه هو المحققون كشيخ الإسلام وغيره. إذن ما تقدم مفهوم أو فيه إشكال؟ كيف يا أيمن؟ ها؟ صحيح؟ كيف؟ ما لنا من ذاك نحن، ما لنا دخل هذا. قال المصنف نحن الذي قلنا في إشكال معناه في الدرس الذي أخذناه أو في مسألة أخرى، قال المصنف الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: قال وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. تقدم معنا أن الأصل في تطهير النجاسات إزالتها، وأنه إذا أمكن إزالة النجاسة فإنا نزيل إما عينها أو أثرها كما تقدم وصفها. وهذه المسألة معقودة لما لا يمكن غسله من المتنجسات، لما لا يمكن غسله من المتنجسات. كما هو معلوم عندكم الماء حين يطهر المتنجس بالماء، حين نطهر المتنجس بالماء فلنا فيه ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى تأملوا، لما نطهر المتنجس بالماء فلنا فيه ثلاث حالات. الحالة الأولى النضح، هذا في أي شيء؟ في أي متنجس؟ ما شاء الله كلكم معي، لا نريد المتأخرين، ها؟ بول الرضيع، أحسن، فإن ننضح فيه الماء. الحالة الثانية الغسل. الحالة الأولى النضح، الحالة الثانية الغسل، أن نغسل النجاسة بالماء. وهذا أريد المتأخرين لعاب الكل فقط. النجاسة متوسطة طيب، والثقيلة إذا كيف تكون نجاسة متوسطة؟ إذن الغسل هو الأصل في إزالة النجاسات، الغسل هو الأصل، هو الأصل في إزالة النجاسات. إذن هذا في جميع النجاسات إلا ما سيأتي في الحالة الثالثة. إذا تأملوا لأجل أن نفهم هذه المسألة، قلنا أن التطهير بالماء له ثلاث حالات. الحالة الأولى النضح انتهينا منه، الحالة الثانية الغسل انتهينا منه، الحالة الثالثة المكاثرة. الحالة الثالثة المكاثرة، والمكاثرة تأملوا، المكاثرة هو أن نأتي بماء جديد نصبه على تلك النجاسة، مجرد الصب على تلك النجاسة. وهذا في ماذا يكون؟ هذا يكون في الشيء الذي لم يمكن نضحه ولا غسله. في بعض المتنجسات لا يمكن لنا غسله، أليس كذلك؟ في بعضها من باب أولى، ما إذا لا يمكن غسله من باب أولى لا يمكن نضحه. إذن فما لا يمكن غسله ولا نضحه نأتي بطريق المكاثرة. مثال ذلك الأرض، الأرض يعني التراب، إذا تنجست بال عليها رجل أو بال عليها ولد، فكيف نطهر هذا الأرض؟ هل نأتي نغسلها؟ ماذا نفعل؟ بالمكاثرة، نعم، نأتي بماء ونصب على ذلك الموطن. لماذا؟ لأنه لا يمكن لنا غسل الأرض، ومن باب أولى لا يمكن نضحها. فإذا ماذا نفعل؟ نأتي بماء جديد فنصب على ذلك الماء. وهكذا أيضا ما كان مثل الأرض، وأيضا تنبهوا كذلك على قول من يرى مثلا أو تنجس الماء، ماء مثلا كثير نحو قلتين أو أكثر تنجس، فكيف يتنجس الماء؟ فكيف يتنجس الماء على ما تقدم؟ لا، عند من؟ ولا نسيتم؟ عندك؟ أحسنت، إذا تغير أحد أوصافي، أليس كذلك؟ طيب، هل يمكن لنا أن نطهر هذا الماء؟ هل يمكن لنا غسل الماء؟ بحد غسل الماء؟ هذا لا يعقل، كيف نطهره؟ قال بعض الفقهاء بالمكاثرة. كيف نفعل؟ نأتي بماء أكثر من هذا فنصبه عليه حتى تذهب أحد أو حتى تذهب أوصافها، يعني الأوصاف التي حكمنا لأجلها بأن هذا الماء يكون نجسا، إذا نزيد عليها ماء. كذلك تأملوا البئر، مثلا عندنا بئر، وهذا من ربما من المشكلات تعتبر، معنا بئر وقع في البئر الفأرة، وقع فيه شيء متنجس ومات فيه، يعني شيء مات فيه فصار نجسا، ميت نجسا، فماذا نفعل؟ الآن أحد يمكن يدخل داخل البئر ويغسل؟ إذن كيف الحل؟ هنا انظروا، الفقهاء لهم طرق، من هذه الطرق الطريقة التي أشرنا إليها هي طريقة إيش؟ المكاثرة، أن نزيد على هذا البئر ماء حتى تذهب هذه الأوصاف. لا شك أولا نحن ما سنحكم على هذا البئر أو على ماء هذا البئر بأنه نجس إلا يتغير في أحد أوصافه، أنا أخذنا الماء منه، ولكن الماء متغير، رائحة الماء متغيرة، وصف الماء متغير، فماذا نفعل إذن؟ نزيد عليه ماء، نزيد عليه ماء، وهذا هي طريقة المكاثرة. إذن إذا أردنا أن نطهر شيئا بالماء فإنه لا يخرج عن ثلاث حالات لا رابعة لها، إما بالنضح، وإما بالغسل، وإما بالمكاثرة، وهو ما لا يمكن غسله. إذن هذه المسألة المقصودة هنا. لكن تنبهوا، الأرض لا شك في ذلك، قد ورد فيها حديث أنس كما هو معلوم، لما بال ذلك العربي في المدينة وسلم أمر أن يؤتى بماء فصب عليه، هذا لا إشكال في ذلك، والدليل نص قاطع في ذلك. لكن كيف نفعل بالبئر؟ لا شك ما أشرنا إليه، المقصود من النجاسة إزالتها، فبأي طريق تزول النجاسة كما يأتي في المسألة الآتية لا بد أن نفعلها. هذه الطريقة بالمكاثرة لا شك أن النجاسة تزول بها، لكن فيها شيء من التكلف. يعني البئر لو كان مثلا 300 لتر 400 لتر، من أين سنجيب هذا؟ يعني سنتعب لا شك في ذلك. هناك طريق آخر ذكره الفقهاء ويذكره المصنف رحمه الله هنا، بالنزح منه، معناه أي إبعاد هذا الماء الذي تنجس، كما علم البئر ما هو يتجدد، فنبعد هذا الماء حتى نتيقن أن أوصاف النجاسة قد ذهبت. طريق آخر ومن طرق المعاصرين أن نزيد، وإذا قد كان يفعله قول بعض الأشجار، أن نزيد في هذا الماء بعض المواد التي تطهر الماء، ألا مثلا هذا الذي غسلنا بها الأخوة الثياب، إيش اسمه؟ لا صافرة الطهر، الكلورس، أنا أتكلم إنجليزية، أي هذا الذي نريده أنا، هو كلور، هذا الذي نريده الذي يغسل به الثياب، هو نفسه صح؟ هو معقل نفسه، لكن هو نفس المادة، هي نفس المادة التي تطهر النجاسة، يعني تطهر النجاسة من الماء. على كل، أهم شيء هو التطهير، أن نطهر هذا الماء. إذن بعضهم يذكر طرق كثيرة، لكن هذا أسهلها، إما بالمكاثرة، وإما بالنزح، وإما جعل المواد طاهرة في الماء تطهره من النجاسة. هذا واضح إن شاء الله، ليس كذلك؟ هذا واضح. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وما لا يمكن غسله، أي ما لا يمكن لنا من المتنجسات أن نغسله فنطهره فبالصب عليه، أي نطهره بالصب عليه، وهذا كما شرنا إليه طريق المكاثرة، أي نطهر هذا الماء أو هذا الشيء بأن نصب عليه ماء أو بالنزح منه. هذا كما شرنا إليه إذا صعب علينا الصب، صعبت علينا المكاثرة، بالنزح منها أي الابتعاد، المراد بالنزح هنا الإبعاد، إبعاد هذه النجازة. مثلا إذا كانت عينا لا شك أن نبعد هذا العين، ثم نبعد الماء الذي فيه حتى نتيقن طهارة هذا الماء. انظروا، لأن هذا الماء الذي يكون في البئر يتجدد، أليس كذلك؟ طيب لما وقعت النجاسة في البئر لا شك أن الماء كان مثلا نقول 100 لتر أو 200 لتر، هذا البئر كان نحو هذا، فلما نأخذ هذا الماء، أخذنا مثلا 100 لتر، بقي كم؟ 100. يأتي ماء جديد، واضح، يأتي ماء جديد ويختلط بذلك الماء حتى تذهب تلك الأوصاف، فإذا تيقن ذهاب تلك الأوصاف التي لأجلها صار الماء نجسا، قلنا أو حكمنا بطهورية أو طاهرية هذا الماء. حتى، ولذلك قال المصنف: حتى لا يبقى للنجاسة أثر. أهم شيء أن نذهب تلك الأوصاف التي حكمنا لأجلها الماء بأنه نجس. إذن هذا واضح، يعني كلام المصنف رحمه الله على هذا واضح. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وما كان لا يمكن غسله، من المتنجسات كالأرض والبئر، فتطهيره بالصب عليه والنزح منه، عندكم النزح أو النزح أو أحسنت أو أحسن، حتى يكون هذا طريقا غير طريق الصب، يكون أو في نصف عندكم النزح، ايش عندك أنت بدون الهمزة أنا أريد في الشهر طبعا، لا في نسخة أخرى إيش عندك؟ أو النزح، نعم هذا هو الصواب. تقالوا النزح وانتبه أصحابه هو يطابق، لا شك أن شرح المتن يطابق، فيكون أو الصواب يكون أو النزح منه كما أشرنا إليه، هذا طريقة، هذه طريقة أخرى غير طريقة المكاثرة، حتى لا يوجد للنجاسة أثر. لماذا؟ لأنها لو كانت باقية، أي لو كانت النجاسة باقية لكان التعبد بإذهابها باقيا، أي لألزم لكان حكم تطهيرها موجودا، فإن الله عز وجل ألزم علينا بتطهير هذه النجاسة، إذن لكان التعبد بإذهابها، أي بإذهاب هذه النجاسة ومعنى ذلك تطهيرها، لكان باقيا، أي نحن ملزمون بتطهير هذه المادة أو هذه النجاسة حتى لا يبقى لها أثرا أو أثر. قال كان التعبد بإذهابها باقيا، ولكن هذا إنما يكون في مثل النجاسة التي لها جرم ولون، وأما مثل البول فقد ورد عن الشارع أن تطهيره بأن يصب عليه ذنوبا من ماء، فإذا وقع ذلك صارت الأرض المتنجسة بالبول طاهرة. طيب يا أخوان تأملوا، ذلك الزمن كان من النبي صلى الله عليه وسلم تراب، أليس كذلك؟ فلذلك يطهر، يعني تلك الأزمنة كانوا يطهرون بالماء، لماذا؟ لأن التراب تشرب الماء، وإذا شربت الماء كما هو معلوم التراب أول ما يقع فيه إذا جاء شيء آخر فوق ذاك يدخل تحت، يعني حتى مثلا لما يعني الآيات التي فيها أن الله عز وجل في أواخر البقرة أن الله عز وجل يجعل المطر طلا ومن ما يكون إيش الآخر؟ وابل، نعم الوابل، المطر الغزير، والطل هو الذي يأتي قليلا قليلا، الطل أحسن من الوابل. لماذا؟ لأنه قال الأرض تشرب قليلا، فإذا مثلا جاء المطر هكذا مرة واحدة لأنه ينحدر الماء ويمشي، لكن لما يأتي قليلا تشرب، يأتي فوقها تشرب إلى ربما نحو 10 أمتار وأكثر من ذلك يكون فيه ماء بعد ذلك. على كل إنما قيل تطهير ذلك بصب الماء عليه لأن هذا يشرب، لكن إذا كان براد كيف نفعل؟ صب عليه الماء كيف؟ صب إذا قلت رزق رزق ليش تنجس؟ كيف نفعل؟ هذا لابد، أهم شيء كما أشرنا إلى هذا، أنت خذ هذه القاعدة، النجاسة لابد من إزالتها، فمثل هذا ما يمكن بصب عليها فقط، يعني لو قلنا صب عليها ولا يمشي هذا ما ستطهر أبدا، بل ربما يجب كله سيتوسخ بعد هذا، فلا بد إذن أن نأخذ يعني تلك الآلات التي تمسك الماء حتى نطهر هذا الماء من، لا بد من تطهيره، لا يكفي الصب عليه فقط، إذا كان بلاطا أو نحو هذه الأشياء الحادثة هذا لا يكفي فيها التطهير، يعني لا يكفي فيها الصب. إذن لا تقول النبي عليه السلام قد صب على بول ذلك العربي أنا سأصب عليه، توسخ المسجد كله. وهكذا مثل هذه الفرش كيف لو بال عليه أحد؟ أحسن، أهم شيء الإزالة، يعني لو قلنا سنصب عليه فقط مجرد الماء هذا يمسك، يعني ما يزال حتى الرائحة تكون موجودة، لابد أن نأخذ صابون وبعض الأشياء حتى نزيل هذه النجاسة، أهم شيء كما أشرنا إليه إزالة النجاسة. إذن هذه المسألة مفهومة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. تقدم معنا قبل في الدروس السابقة أننا إذا أردنا أن نتصور أحكام النجاسات لا بد أن نتصور أو نتساءل ثلاثة أسئلة. من يذكرها؟ أولا: ما هو النجس؟ معرفة النجس وكيفية تطهيره وبأي شيء يطهر المسألة هنا. بأي شيء يطهر هذه المسألة التي سنأخذها، بأي آلة يمكن أن نطهر بها النجاسة؟ النجاسة لا بد من تطهيرها، إذن فما هي الآلة التي نستخدمها في تطهير هذه المادة؟ لا شك أن أشرف المادة كما تقدم معنا وأحسن المادة في تطهير النجاسات الماء، هذا لا خلاف بين الفقهاء أن أحسن شيء في تطهير النجاسات الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وسم الماء بأنه طهور، الماء طهور لا ينجس شيء، معنى أنه هو الذي يطهر الأشياء. لكن تأملوا المثل المقصود هنا، هل يتعين الماء بتطهير النجاسات أو يمكن لنا أن نزيل النجاسات بأي شيء من الآلات؟ أهم شيء لا بد أن نزيله، هذه المسألة، هذه هي المسألة، في أي نجاسة نزيلها؟ تقدم معنا أن باب الطهارة له بابان، أن الطهارة لها بابان: رفع الحدث، إزالة النجاسة. رفع الحدث لا بد فيها من ماء كما تقدم معنا. أما إزالة النجاسة، هل يتعين علينا الماء مثل رفع الحدث أو يجوز لنا أن نزيل النجاسة بأي شيء من المزيلات؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. فقول الجمهور أن النجاسة، أن إزالة النجاسة يتعين فيها الماء، أن إزالة النجاسة يتعين فيها الماء. قالوا: الأدلة الدالة بأن الماء طهور، الأدلة الدالة بأن الماء طهور، أن إزالة النجاسة يتعين فيها الماء، يعني لا بد أن نزيل النجاسات كلها بماء. أما غير الماء يقولون لا ينفع ولا يصح. لماذا؟ لأن الأدلة إنما دلت على قولهم على أن الماء طهور، نحسن قال الماء طهور وما قال في شيء آخر بأنه طهور إلا التراب، وذلك لا يكون إلا بعد فقدان الماء كما هو معلوم، بعد فقدان الماء. إذن قالوا الأدلة إنما دلت، نعتبر إنما حكم بطهورية الماء، الماء طهور، فقالوا إذن لا يمكن إزالة النجاسات إلا بماء. هذا القول الأول. القول الثاني قول الحنفية وكثير من المحققين، محققي أهل السنة كابن تيمية رحمه الله، ابن القيم والإمام السعدي رحمه الله، هكذا الشيخ معتمين وغيره من أهل العلم، يقولون لا يتعين إزالة النجاسة، لا يتعين فيها الماء أو لا يتعين فيها الماء. لماذا؟ تقدم معنا هذا قبل أظن في أول كتاب الطهارة، أليس كذلك؟ لماذا يا أنس؟ أحسن، تقدم معنا أن الذي يشترط فيه الماء هو رفع الحدث، وأما إزالة النجاسة لا يشترط فيه الماء، فأهم شيء أن تزيل النجاسة. أولا للأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة قد طهر بعض النجاسات بغير الماء، مثل ما تقدم من يذكر دعاوى الكلف ماذا طهر؟ لا أنا أريد شيء يكون أصلا تقدم النعم. نعم، بماذا طهر؟ بالمسح. هل طهر بالماء؟ ما طهر بالماء. إذا قالوا هذه الأدلة تدل على أن الماء لا يتعين، وهذا حق. ثانيا أن النجاسة من باب الترف لا من باب الفعل، فقد تقدم مع شرح ذلك في أوائل الدروس أن النجاسة من باب الترك لا من باب الفعل، بخلاف رب العالمين هذا فعل. ولذلك تقدم معنا هل يشترط في النجاسة النية؟ ما يشترط. مثلا لو كان هناك مثلا مكان بال فيه الولد، أو مثلا رجل كبير بال عليه رجل كبير، فجاء المطر بدون أن نحن ما كنا نريد أن نطهره، جاء المطر ولا شك أن الماء صب على ذلك الماء، هذا الماء يكون طاهرا أو نجسا؟ فكيف يكون طاهرا؟ نحن ما نوينا ولا صبينا عليه الماء. أحسنت، ما يشترط فيه النية، ما يشترط فيه أن أنوي أن آتي بشيء ثم، بخلاف رب العدد. لو مثلا بدون نية، حتى لو أنت بنفسك توضأت بدون النية أكملت الوضوء وضوءك ما هو صحيح، فرضا أن يأتي أحد ويصب عليك الماء لا شك أن وضوءك غير صحيح. كيف؟ فيه خلاف، لكن هذا هو الصواب. نعم، يعني اشتراط النية فيه خلاف، لكن هذا هو الصواب. إذا كما قلنا إزالة من باب الترك أهم شيء أن تزيله، وما يشترط فيها النية، إنما النية ما تشترط في باب المأمورات، إنما الأعمال بالنيات هذا عمل، أما الترك ما يشترط. يعني ما يقال لشخص أنه إن ترك الزنا لا يصح أنه يترك الزنا إلا إذا نوى، لا، أهم شيء أنه ترك الزنا ما يأثم، أهم شيء ما دادر الزنا ما يأثم، ثم إن احتسب لا شك أنه يجر على ذلك. لكن أما الصلاة لو قال صلى بدون نية صلاته ما صحيح، ولا صلى ألف ركعة صلاته ليست بصحيحة، لأنه لا بد أن ينوي، بخلاف المنهيات فإنه لا يصل فيه النية. أهم شيء أن يتركها، أهم شيء أن لا يزني، أهم شيء أن لا يسرق، فلا يقال يأثم حتى ينوي أن لا يزني، هذا مش معقول. نقول لا يأثم حتى ينوي أن لا يزني، هذا مش معقول. نقول أهم شيء أن يترك الزنا، نوى ترك الزنا أو لم يترك، أهم شيء أن لا يزني. وهكذا أيضا نقول في جميع المنهيات. كذلك ما تقدم قبل أن النجاسة وصف معقول المعنى، فإذا إذا هذه النجاسة إذا حكمت عليه بالنجاسة، أو هذه العين إذا حكمت عليه بالنجاسة فأزلناها بأي مزيل ذهب الحكم، صار هذا طاهرا، فلا يلزم أن نقول لابد أن نأتي بالماء. طيب إيش الفائدة من ماء الآن وقد طهرنا؟ يعني إيش الفائدة أن نأتي بماء والمكان طاهر؟ إذن على هذا نطهر شيئا طاهرا، هذا لا يكون أن نطهر شيئا طاهرا. كما تقدم الحكم يعلق أو الوصف يعلق أو الحكم يعلق بوصف معقول المعنى، فإذا أمر النجاسة أمر معقول المعنى، هذا الشيء إنما صار نجسا أو متنجسا ليقوع النجاسة فيه، أليس كذلك؟ من ما يعلم هذا؟ هذا الثوب الآن إنما صار نجسا ليقوع إيش؟ البول فيه أو أي شيء من النجاسات. فإذا ذهبناها بأي مزيل من هذه المزيلات التي تطهر فلا يقال أنه لا بد أن تستعمل الماء، كما يقول الشيخ العثيمين، لأن النجاسة هي عين خبيثة، فإذا أزيلت زال معها الحكم، أي الحكم على شيء بأنه نجس، فصار الشيء بعد ذلك طاهرا. وهذا الذي حرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. تكتبون كلام شيخ الإسلام، اكتبوه سريعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالراجح في هذه المسألة، قال شيخ الإسلام: فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها بأي وجه كان ذا حكمها فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها فإن الحكم إذا ثبت بعلة فإن الحكم نعيده فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها أي الحكم الآن بأن هذا نجس إنما ثبت بأن هذا إيش وقع فيه النجاسة فذهبت النجاسة بعد ذلك كيف نقول هذا نجس حتى نأتي بالماء مجموعة الفتاوى المجلد 12 475 مجموعة الفتاوى المجلد 12 475 إذن على هذا أخذنا أن الآلات التي زال بها النجاسة كثيرة وأنه لا يتعين في ذلك الماء إذن من يذكر لنا بعض الأشياء التي تزال بها النجاسة وقد تقدم ذكر بعضها الشمس أحسنت الشمس مما تزال به النجاسة فإنه لا شك أن يحصل فيها على الأرض جفاف أو أي شيء فيكون بهذا أو تكون العين بهذا طاهرة التراب أحسنت هي من أعظم وسائل التطهير ها كيف الحك أحسنت هذا يمكن إذا يعني أقول بأن المني طاهر المني نجس لكن المني طاهر صحيح ها الريح أحسنت المسح نعم مسح النعال وهكذا ما هو نعال فقط يعني في أي آلة صلبة وقعت فيها عليها النجاسة أي آلة صلبة وقعت عليها النجاسة وما تدخل النجاسة في داخلها تزيلها بالمسح مثال ذلك النعال هل الآن النجاسة تدخل بالنعال تدخل هذه وهكذا أيضا المرآة على مدى ما كان عنده مرآة وقع فيه نجاسة بول وشي ماذا تفعل يعني تغسل حتى تمسح هذا وهكذا سكين هذه المواد التي الخفين المواد هذه كلها لما تمسحها مسح أهم شيء أن تزيل هذه النجاسة ها الملح يزيل النجاسة ما أدري كيف يزيل النجاسة لا ما ذكرنا لا الاستحالة هذا شيء آخر الاستحالة تغير الماء نعم كذلك الاستحالة نعم أحسنت تغير الاستحالة نعم الاستحالة نعم صدقت الاستحالة نعم أيضا تطهر كما تقدم معنا ها لا على كل هذه بعض الأشياء التي تزيل النجاسة ها أحسنت الأحجار حجار أحسنت سيأتي هذا في باب قضاء الحاجة قال المصنف رحمه الله تعالى إذن ما هو مذهب الشوكاني في ذلك الشوكاني رحمه الله انظروا وصل بين قول المحققين وقول الجمهور ماذا يقول يقول الشوكاني رحمه الله الأصل في الأشياء أن نطهر بالماء الأصل في الأشياء أن نطهر بالماء إلا إذا ورد دليل على أن هذا يطهر بكذا مثلا النعل بالمسح فنأخذ بالدليل واضح إذن الشوكاني رحمه يرى أن الطهارة بالماء هي التي تتعين إلا في حالة واحدة وهي ما هي إذا جاء دليل في شيء معين أنه يطهر بكذا بغير الماء فإنه حينئذ نطهره بذلك الشيء ولا يتعين فيه الماء وهذا كما ترى وسط بين قول الجمهور وقول المحققين هذا كما أشرنا إليه الصواب هو قول المحققين ولذلك قال هنا في المتن قال والماء هو الأصل في التطهير الماء هو الأصل في التطهير أي الأصل في تطهير النجاسات هو الماء فلا يقوم غيره مقامه أي لا يقوم غير الماء مقام الماء في التطهير إلا بإذن من الشارع أي إلا إذا ورد دليل على أن هذا المتنجس يطهر بكذا غير الماء فإنه حينئذ يجوز لنا أن نطهر هذا بما ورد في الدليل وإلا في الأصل أن الماء هو الذي يتعين وقد قرر ذلك بوضوح في أوائل كتابه نيل الأوطار إذا واضح المتن. والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. ما معنى هذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وما كان الأصل في التطهير هو الماء، فقد وصف بذلك الكتاب والسنة وصفا مطلقا غير مقيد. بل قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور يرشد إلى ما ذكرنا إرشادا يشهد له قواعد المعاني والأصول، قواعد علم المعاني والأصول. عندكم علم الأصول؟ قواعد علم المعاني علم. عندكم علم الأصول؟ علم معاني الأصول أحسن. قال إرشاد يشهد له قواعد علم المعاني موجود حتى أنا عندي. قال يرشد إلى ما ذكرنا إرشاد يشهد له قواعد علم المعاني وعلم الأصول. هو مقصود هنا أن الماء طهور، هذه جملة مبتدأ وخبر، الماء طهور، فهذا يدل على شيء من الحصر، بمعنى أنه لا يكون شيئا يطهر إلا الماء، أنه لا يطهر شيئا إلا الماء. فإن المبتدأ والخبر قد يفيد الحصر، ولكن هذا لا بد بقرينة، والمصنف رحمه الله يجعل هذه القرينة أنه جاء مطلقا بدون تقييد، ما قال الماء طهور بكذا، فلما لم يقيده أطلق دل على أن مقصود الحديث أن الماء هو الذي يكون طهورا، وهذا فيه نظر. فإن غاية ما في الحديث إثبات الطهورية للماء، لكن ليس فيه نفي الطهورية عن غيره، ليس فيه نفي الطهورية عن غير الماء. قال الشوكان رحمه الله: فإذا ثبت إيش عندكم؟ عن الشارع عندك؟ هيا قل عن الشارع. أما في ذات الشارع إيش عندك أنت؟ هيا قل هكذا أحسن. أما في ذات الشارع ما يكون أحسن. فإذا ثبت عن الشارع أن تطهير شيء من المتنجسات يكون بغير الماء كالمسح، كمسح النعل بالأرض ونحو ذلك، كان الماء غير متعين في تطهير تلك النجاسة بخصوصها، ويتعين فيما عداها، وهو هذا هو الحق. فيما عداها إيش معنى يتعين فيما عداها؟ أنتم معي إن شاء الله. أحسنت. فيما عدا أي فيما لم يأتي دليل، فيما لم يأتي فيه دليل فإنه يتعين إزالة ذلك بالماء. فإذا الشوكان رحمه الله كما تقدم معنا يرى أن الأصل في تطهير النجاسات تكون بالماء، إلا إذا جاء دليل أن هذا الشيء طهر بكذا فنعدل عن الماء لأجل هذا الدليل، وإلا الأصل الذي يتعين هو الماء. قال: وقد ذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات، أتقدم هذا القول، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف هكذا محمد الحسن إلى أنه يجوز التطهير بكل مائع طاهر، وإليه ذهب الداعي من أهل البيت من الزيدية. على كل يجوز التطهير ليس بكل مائع طاهر بل بكل مزيل، هذا هو مقصودهم بكل مزيل. لكن تأملوا، لا شك أن العصير طهر أليس كذلك؟ لكن هل يجوز لنا أن نستخدم العصيرات أو المأكولات في تطهير النجاسات؟ إذا لابد أن نفرق أولا عدم جواز استعمال ذلك وعدم طاهريتها أو طهوريتها، هي تطهر لا شك في ذلك، لكن لا يجوز لنا، هذا من باب الإسراف، هذا من باب الإسراف، ولا يجوز للشخص أن يطهر النجاسات ويستجي بالطعام أو مثلا بالعصيرات، هذا لا يجوز له أبدا. قال: ويرد على الجمهور. الجمهور ماذا يرون؟ أن يتعين الماء بما ثبت عن الشارع تطهيره بغير الماء، واضح؟ يرجع الجمهور يقال لهم: أنتم قلتم لا بد من الماء، وقد ثبت أدلة في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طهر بعض المتنجسات بغير إيش؟ بغير الماء. قال وقد ذهب ويرد على الجمهور بما ثبت عن الشارع تطهيره بغير الماء، وهذا دليل الحق. إن كانوا يقولون إن الماء يتعين بمثل ذلك، يعني إن قالوا بمثل هذه الأشياء يتعين به الماء، فنقول لهم طيب كيف يتعين به الماء وقد ثبت عن أسلم أن هذا طهر بكذا بغير الماء؟ قال يرد على أبي حنيفة من معه، يرد علينا بأن إثبات المطهر لم يرد الشارع أو التطهير على غيري أو لم يرد عن الشارع، عندما هكذا لم يرد عن الشارع، نعم من دين لم يرد الشارع، هذا غلط. لم يرد عن الشارع أو التطهير على غير صفة ثابتة عنه مدفوع. ما يقصد هنا الشوكاني رحمه الله يرد على قول من يقول إن النجاسة تزال بأي مزيل أيا كان، يقول هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا معنى إثبات مطهر، أن نجعل شيئا يطهر بدون دليل، فما دليل أن هذا يكون مطهرا؟ ولذلك قال ويرد على ما معه بأن إثبات مطهر لم يرد عن الشارع، أي لم يرد في الكتاب والسنة أن هذا يطهر فيكون مطهرا على غير صفة، أو تطهير على غير صفة ثابتة عن مدفوع، هذا مردود، هذا مردود أن نطهر الأشياء بدون دليل من الكتاب والسنة، هذا كلامه. ويرد عليه أن هذا إنما يكون في ما كان توقيفيا، الأشياء التي تكون من باب الفعل العبادات والأوامر ما كانت توقيفيا، وأما ما لم يكن توقيفيا فإنه يجوز لنا أن نزيل بأي مزيل، فمن منع ذلك نقول له ما دليلك على منع ذلك؟ أما أنه يستدل علينا ويقول لا دليل يدل على، فإن هذا الحكم أي حكم النجاس حكم عقول المعنى، وإزالته شيء نعرفه بعقولنا فنزيله بأي كان بأي كان. فإذا قال أحد هذا الآن هذا الفعل الذي فعلته تطهير هذا بهذا لا يجوز، نقول له ما دليلك على أنه لا يجوز؟ لأن هذا من الأمور التي تعلم بالعقل، التي تعلم بالعقل. فإذا هذا كما أشرنا إليه قبل هذا من باب الترف، فلا يرد علينا بأن هذا إثبات دليل إثبات حكم بدون دليل، نقول هذا أصلا لا يحتاج إلى دليل. فما هو كل شيء نقول لا بدون دليل؟ نقول هذا ما يحتاج إلى دليل. ومع ذلك تقدم معنا أدلة التي تدل على ذلك وصول التي دلت على ذلك، لكن افتراض أنه لا دليل فنقول هذا ليس أمرا توقيفيا حتى نقول لا بد من دليل، وإنما أمر يرجع إلى عقولنا بأن نزيل هذه النجاسة، فنزيل النجاسة بأي مزيل؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. نقرأ الباب الذي يليه، ها؟ تنطق العشاء؟ قال يا مشكور ذكرت أن الكلب إذا أدخل في الملاحة أزيلت نجاسته، نعم أحسن ذكرت هذا، لكن ليس أن الملاحة هي التي أزالت النجاسة، وإنما كان مقصودي أن الكلب يتغير يستحيل، يعني يذهب تلك المادة، تلك المادة تذهب، يعني تذهب تلك النجاسة ويذهب اللعاب، وعلى قول من يرى أنه يذهب اللحم أصلا، يذهب الدم ويذهب اللحم، يا تتحول إلى مادة أخرى غير المادة التي كان قبله، يتغير سريعا، فإن الملاحة تغير الشيء سريعا فتحول من مادة إلى مادة أخرى، فيكون إذن هذا التطهير إذن هنا يكون بالاستحالة لا بالملح، التطهير هنا يكون بالاستحالة لا يكون بالملح، وهذا كان مقصودنا والله أعلم. بارك الله فيك. هذا الطاهر ذا في رفع الحدث، يعني ما يجوز أن نتوضأ فيها ولازم هذه الأشياء.